إن أنت من الناس يدخل واحد من الجنة والباقي يصرفون النار، وهم ثبت هذا في الحديث.
هذا في حديث يوم مجنون. هذا جاء معناه في حديث طويل في الصحيحين أو في أحدهما. المعنى هذا صحيح وثابت. ولما تعاظم الأمر على أصحاب الرسول عليه السلام ذكرهم بيأجوج ومأجوج وهم قدر جهنم، فأحدهم لا يموت إلا ويخلف من بعد 1000 ولد، ولذلك فيكون القصة الكبرى لجهنم من يأجوج ومأجوج، وهم يكونون في آخر الزمان. ولما يخرج بعده خلافا لبعض التفاسير العصرية التي تنبع من صدور بعض الناس التي لا تتسع للإيمان بالأمور الغيبية، فيريدون أن يجعلوا الدين أمرا عقليا مهضوما فكريا، وذلك خلاف أول شرط من شروط الإيمان الذي ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح.
وإنما خلق الله عز وجل، وطبعا أنا مضطر إلى الإيجاز لنستطيع في الإيجاز عن هذه الأسئلة، لا سيما هو من خلال البحث كنا طرقناه مرارا تفصيليا. إنما ألفت النظر السائل والحاضرين إلى أن خلق الله عز وجل له صورتان: خلق مباشر لا دخل للإنسان فيه، فهذا الإنسان فيه مسير، وأمثلته واضحة جدا. فالآن نحن في مجلس فيه عشرات من الناس،
هذا طويل هذا قصير هذا أسمر هذا أثقل هذا أبيض إلى آخره، هذا خلق الله ليس لأحد منا في إرادة مطلقا. ولكن نرى بعضنا ساتر رأس، آخرين حصر، ناس حليقين، ناس بلحية، هيك الله خلقنا؟ لا، هذا كله من صنع نحن، لكن بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. والمثال أدق من هذا الواقع: نحن كذرية لآدم عليه الصلاة والسلام، كل منا له والدان، فنحن من خلق الله. لكن لو لم يتصل أبي بأمي ما كنت أنا، لو لم يتصل أبي وأمك أحدهما بالآخر ما كنت أنت وأنت إلى آخره. نحن خلق الله ولكن بالواسطة. ما هي الواسطة؟ الله خلقنا أن نحسن أنفسنا وأن نحسن نسائنا وأن نتمتع بحلالنا، فيأتي من وراء ذلك إن شاء الله الذرية. فالخلق كله خلق الله، لكن شيء منه يخلقه الله دون تكليف البشر، وشيء منه هو تكليف من الله لهذا البشر. فهذا النوع الثاني من خلق الله يجب أن تهدمه لينصف الذهن. كل شيء هو خلق الله، ليس كما تقول المعتزلة أبدا، وكل شيء من مشيئة الله، لكن مهم أن تعرف التفصيل. فشيء من خلق الله بواسطة ما نحن أمرنا كلفنا تعبدنا تفعلنا بمحض اختيارنا وإرادتنا، فهذا خلق لكن بكسبنا وإرادتنا. فهل الإنسان بعد هذه التنقية المختصرة والجيدة، هل الإنسان يسير أم يخير؟ الجواب في قسم مما يتعلق به سير، يعني لا كسب لا يتيم ولا ولادة، والأمثلة كثيرة وذكرناكم بعضها. قسم آخر لا مسير، بمعنى مجبور، لا بل هو مختار. الآن أنا أتكلم وأنتم تصغون، ترى نحن مسيرون في هذا وهذا أم مختارون؟ مختارين جميعا، ما جئت إلى هنا ولا جئت إلى هنا إلا بمحض اختياري، ولا أتكلم إلا بلحظة قيامي، والآن إن شئتم يعني يطلبني فأصمت. الله ما بيطلب علي الكلام، أصمت إن شئت تطول عليكم الصمت من طول، لكن ما مناسبنا. الآن أقول هذا الكلام هو خلق الله لكن اختياري وخصي. الإنسان في بعض الأمور مخير، في أمور أخرى مخير، وأي إنسان يقول أن الإنسان مخير على طول فاجد أن تصفعه في وجهه. فإذا قال كلمة تقول أنا مجبور مخير ما لي. والفلسفة التي دخلت في الاعتزال المعتزلة هي التي أفسدت فكر المسلمين التي توافق تماما ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل أمره أسرار الله عملك ورسوله، هل يقال لمن كان مسيرا لما كان مجبورا أو يقال له اعمل اركع اسجد توضأ؟ هذا كلام مستحيل. لو كان متعبد فغلوت للأغلال وقلت له إلا من السوق واشتري لي حاجة لكنت أنت أول الناس. فكيف يتصور هؤلاء القائلون بالجبر أن الله عز وجل خلق الإنسان وأجبره على طريق الخير أو الشر؟ فهو مجنون. كيف يقال هذا في الله أنه هو أحسن الحاكمين وأعدل العادلين ونحن لا نرضى أن نصف أنفسنا بما نصف به أو عفوا بما نصف هؤلاء ربهم ظلما وبغيا؟ هذا أمر مشهور واضح جدا. ولذلك لقد بالغ في الكفر وفي الضلال ذاك الشاعر من وصف ربه بقوله ممثلا لعلاقة العبد مع ربه، قال ألقاه في اليم مكسوفا ثم قال له إياك أن تبتلى بالماء أكبر الجبارين وأظلم الظالمين. لو فعل هذا لكان فوق ظلمه وفوق جبروته. ففي شيء شبه هذا أيضا الله تعالى الله أما يقول الظالمون عدوا كبيرا.
الحديث المعروف في الصحيحين أنه عليه السلام قال ذات يوم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم في القصة شيء مكتوب قال عليه السلام في وصفهم هم الذين لا يسترخون ولا يستغنون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقام رجل من الصحابة اسمه عكاشة أو عكاشة قال يا رسول الله اجعلني منهم. قال أنت منهم. قام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله اجعلني منهم. قال سبقت بها عكاشة. فهذين السبعين ألف هذول يخلط السبعينات الأخرى خلاص. فإذا هو استزاد من ربه فزاده 70,000 آخر. هذا ليس معناه أنه في نفس النفس في نفس القضية. بمعنى مثلا إذا كان يعني صعب على بعض الحاضرين أن يفهموا أن هذول النخل الأول كما يقول اليوم لبعض. فنحن نسأل الآن ترى أي 70 من هذه السبعينات يدخل جنة أبري؟ يأتي الجواب هذول 70 أول. فبالنسبة لهذا يظهر أنه لا تعارض بين هذا وبين ذاك الحديث غيره.
هل يجب الذي يموت مؤمنا سيدخل الجنة أو إن شاء الله أدخله الجنة وإن شاء أدخله النار؟ هذا السؤال في بنيه غرابي لكن لأنه يخيل إلي أن السائل إما أن يكون قرأ شيئا من أي كلام أو أنه سمع من بعض الناس شيئا من هذا العلم. في علم الكلام جملة مأثورة عند الأشاعرة يقولون وهم يظنون أنهم يثنون على ربهم بما يقولون المشركون يقولون لله تعذيب الطائع وإثارة العاصي، لله تعذيب الطائع وإثارة العاصي. هذه جملة مذكورة في الجوهرة وفي غيرها من الشروح وغيرها من النصوص. وهناك تفاصيل لهذه الجملة تدخل المشكلة جدا، حيث يقولون لله تعالى أن يدخل محمدا صلى الله عليه وسلم النار ويجعله في الدرك الأسفل منها، وعلى عكس من ذلك يريد أن يقول لا تستعجلوا حتى لا نروا للناس، لأن ما يقولونه يكفيهم ولمن، فما نريد أن تفهموا شيئا أكثر مما يقولونه. قال على عكس من ذلك لله عز وجل أن يدخل إبليس الرجيم جنات النعيم ويجعل مقامه في المقام الأعلى. لماذا؟ قالوا لله تعذيب الطائع وإثارة العاصي. حجته في ذلك مثل قوله عز وجل فعال لما يريد، فعال لما يريد، وقوله لا يسأل عما يفعل فهم يسألون. لكن مثل هذه النصوص المطلقة لا يجوز الاعتماد عليها بدون ضمها إلى النصوص الأخرى. مثلا هذا الله تبارك وتعالى الذي يقول تعالى لما يريد لا يسأل عما يفعل، يقول أتنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن هذه الآية وأمثالها آيات كثيرة وأحاديث أكثر أكثر تبين أن الله عز وجل حينما يقول تعالى لما يريد لا ظالما ولا معرضا عن الحكمة والعدل، وإنما تعالى لما يريد مع حكمته تبارك وتعالى وعزه الذي لا مثل له. حسبكم في هذا من الأحاديث الصريحة الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هذا نص صريح له فائدتان، إحداهما سلبية والأخرى إيجابية. السلبية أن الله عز وجل لا يظلم، أما الإيجابية أن الله قادر على الظلم، لما يقال حرمت الظلم على نفسي فهو قادر على أن يظلم الناس، ولكن الله عز وجل لا يظلم الناس سوءا، لكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا من تلك النصوص الكثيرة. لما وجد أولئك من علماء الكلام مثل هذه النصوص الصريحة القاطعة في أن الله عز وجل يعامل عباده بمجموع الصفات العلية التي اتصف بها، ليس فقط بصفة أنه تعالى ما يريد كما يفهمون، تعالى ما يريد يعني ولا يظلم، لا يسأل عما يفعل لأنه يظلم، لا يسأل عما يفعل لأن الله عز وجل حكيم عليم يضع كل شيء في محله المناسب له، فلا أحد يستطيع أن يسأله لما وضعت هذا هنا وهذا هنا، لما أدخلت محمدا الجنة وأعطيته الدرجة الرفيعة وألقيت إبليس في أسفل السافلين من النار، لا أهمس هذا السؤال لأن الله عز وجل حكيم عليم يضع كل شيء في محله المناسب له. لما وجد علماء الكلام أولئك مثل هذه النصوص القاطعة
لأن الله عز وجل لا يعبد الطائر. عشان كيف يقول باستفهام استنكاري أفمن يعلم المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قالوا لكي فقط يدافع عن كلمة قالها بعض أسلافهم وكل إنسان خطاء الحق أن يدعو تلك الكلمة ولا يحاول إثباتها ولو بطريق العقل. فرجعوا فقالوا شرعا لا لا يقال لله عز وجل تعذيب الطائع وإثارة العاصي. قالوا إنما يقال هذا عقلا. هذه مشكلة كانوا في مشكلة وتوقعوا في مشكلة أخرى. ذلك أنهم الآن يصورون للناس أن الإسلام شيء والعقل شيء. العقل يجيب شيئا والإسلام يمنعه. وعلى ما هو الإسلام؟ أما الإسلام يمشي مع العقل السليم كالثوانين تماما. لذلك نحن نقول لا عقلا ولا شرعا يجوز للمسلم أن يقول أو أن يصف ربه بقوله له تعذيب الطائع وإجابة العاصي. كيف نحن ألم نفهم ألم نعقل ربنا أنه حكيم عليم عادل؟ هكذا فهمناه. فكيف من كابر يقول له عقلا أن يعذب الطائر؟ قال هذا لا يجوز إلا أن نقطع لأن الله عز وجل وعد المؤمنين الجنة حتى العصاة حتى أصحاب الكبائر يوم ما سيكون جنة قطعا إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولا يجوز الشك إطلاقا في هذه الحقيقة. ويقابلها حقيقة أخرى أن الكفار مش عندنا. الكفار عند الله تبارك وتعالى وهم الذين بلغتهم الشريعة الإسلامية في أصولها الصحيحة غير محرفة ولا مبدلة ثم كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهؤلاء سيدخلون جهنم خالدين فيها أبدا بدون نهاية. وهناك مرتبة بين المرتبتين العصاة من المسلمين هؤلاء إما أن يشمل الكثيرون منهم ربنا عز وجل بمغفرته فيدخله الجنة بدون عذاب أو أن يعذبهم بسبب ذنوبهم ثم تنجيهم من الخلود في النار إيمانهم ولو كان هذا الإيمان مثل ذرة هذا الهباء الصغير. مهما كان هذا الإيمان قليلا فهو إذا كان إيمانه صحيحا مطابقا للشريعة الإسلامية كتابة وسنة فصاحبه لا يخلد في النار. لا يخلد في النار إلا الكفار. هذا من يجب على المسلم أن يعتقده. المؤمن الذي مات على الإيمان الصحيح وكانت حسناته أكثر من سيئاته فهو في الجنة ترانزيت بدون عذاب. ومن كان قد ارتكب شيئا من المعاصي فإن لم يشمل الله عز وجل بمغفرته فيعذب في النار بالمقدار الذي يستحقه ثم يخرج منها إلى الجنة. أما الكفار فيخلدون فيها أبدا كما هو نص القرآن ونص السنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال خطأ مزيج لما كنت قلت تقول كان فقلت مين الملائكة يعني هذا إكرام الواقع فهو فالسؤال خطأ لأنه لم يكن من الملائكة. وهذا وهم شيء عند الناس يقولون إن إبليس كان طاووس الملائكة مو الملائكة طاووس الملائكة. الحقيقة أن إبليس كان جنا صالحا يعبد الله مع الملائكة لكن لما اختبر سقط. لما أمر بالسجود لآدم
استعلى واستكبر وقال أرسل من الخلق فينا واسم الأنجل والصدر المهم أن هذا يوم شايع لأن القرآن يقول كان من الجن ففسق عن أمر ربه كان من الجن الطاعين ففسق عن أمر ربه فيغني كل يوم ما من الملائكة
لما رفض إبليس السجود أخرجه الله من الجنة وحطمها عليه وبقي آدم في الجنة فكيف تمكن إبليس من الوسوسة لآدم وحواء وهل من نصوص في بيان ذلك
السؤال هذا كيف سؤال خلافي وليس لسلفي لأننا نقول لكم دائما وأبدا أن السؤال عن الأمور المغيبة لا يجوز والسائل بطبيعة حال يشعر معي أنه ليس هناك آية بل ولا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف تمكن الشيطان من الوسوسة لآدم عليه الصلاة والسلام ولذلك ونحن نؤمن بأن الشيطان وسوس بنص القرآن أما كيف أنا أتنخشى أن نقول السؤال عنه بدعة أخر يبين فإنه مبتدع ممكن السؤال واحد
الصلاويات شكرا للكفار إذا كان عن غير ابتداء الخميس فوقها والعمامة
ما أدري إذا كان السؤال يعني الإسرائيل المعنى المكتوب لكن ولا أراد أن يستعمل كلمة السريان بدل البنطلون وهي إذا بدل السريان بس البنطلون فإن كان السؤال يعني السريان المكتوب وهو اللباس الفتاب العريض الذي لا يزال يلبسه بعض المسلمين فهذا مثلا من اين ياتي تشبه له ما ادري ماذا خطر في
ذلك
اذا كان يعني البنطلون البنطلون كلمنا عن المراه التكرار هذا ليس من لباس المسلمين لانه يصف ويحج موعده هو يبيت حيث ينبغي ان يتسع ويتسع حيث ينبغي ان يغيظ وهكذا اكيس لا تسل هكذا النظام اليوم نظام الحياه مع الاسف التشبه يكون بلباس البنطلون ليس بلباس السروال ان كان على السروال بنطلون او على شيء اخر كلمه خمر
يقول السائل هل يشترط الإمام في الصلاة أن يكون ملتحيا نقول لا يشترط لصحة الصلاة أن يكون ملتحيا لكني كنت أتمنى أن يكون السؤال كالآتي هل يشترط في إيمان المسلم أن يكون ملتحيا هكذا ينبغي أن يكون السؤال وطبعا من كان منكم لا يزال مبتلا بهذه المعصية فلا يشكلن عليه تخمين السؤال على النحو السابق إلا من كان يرى أن الإيمان لا يقل زيادة فإنه يفهم أن هذا السؤال معناه أن حريق الله خارج من الإيمان فليس مسلم لكن إذا علمتم أن الإيمان يقبل زيادة وأنه مراتب لا أعلمه إلا الله عز وجل فهنين تفهمون أن تفهمون الفعل الصحيح وهو أن من كان حليقا فإيمانه ناقص بحيث يمكن إذا كان لنا أن نقيس على بعض تعابير رسول عليه السلام يمكننا أن نقول لا إيمان له
لكن ليس لنا مثل هذا القياس. والمقيس عليه هو قول الرسول عليه السلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ففي هذا الحديث نفى الرسول عليه السلام الإيمان عمن لا أمانة له، لا يؤدي الأمانات إلى أهلها، ويعني الإيمان الكامل الذي إذا تحقق به صاحبه كان ذلك بشيرا له بأنه من أهل الجنة. أما إن نقص عن ذلك فهو يستحق دخول النار. أما هل يدخلها أو لا، هذا أمر إلى الله وحسابه عند الله. لذلك نقول حلق اللحية معصية كبيرة، فهي وإن لم تكن شرطا من شروط صحة الصلاة، لأن كون الشيء شرطا من شروط صحة الصلاة قد يتوهم بعض الناس أنه أمر كبير، مع أن العكس هو الصلاة. كون الشيء شرطا من شروط الإيمان الكامل أخطر من أن يكون شرطا من شروط صحة الصلاة. مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. لو صلى إنسان عاري نصف البدن الأعلى، هذا معروف عند جميع الناس إلا أهل العلم الحديث أن هذا لا شيء عليه، لأنه صلى ساتر العورة. لكن الرسول عليه السلام يلفت النظر إلى أن في الصلاة شيء آخر يليق بالصلاة، وهو أن يستر قسم الأعلى من بدنه أيضا، كما قال: من وجد إزارا ورداء فليتزل وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له. لكن هذا الرجل لو خرج يمشي في الطريق مكشوف القسم الأعلى، ما عليه بأس إطلاقا من أهل الإسلاميين. أما العرض، فإذا خرجت أنت رجل مكشوف القسم الأعلى وهو ليس بعورة، عيرك الناس حتى النساء. أما إذا خرجنهن مكشوفات القسم الأدنى فلا بأس، وهو الموضع. المهم، فهذا الكشف خارج الصلاة لا بأس فيه. فإذا كان هناك حكم عام يتعلق بالمسلم خارج الصلاة لا يجوز أن يكون حليقا، فحينئذ هذا الحكم أخطر من أن يكون شرط من شروط الصلاة. يعني لو كان لا يجوز للمسلم أن يمشي مكشوف القسم الأعلى، هذا أخطر وأشد في الحكم مما هو عليه الآن. لا يجوز هكذا أن يصلي، لكن يجوز أن يمشي هكذا. ولذلك يجب أن نتنبه للأمور ونضعها في مواضعها. فحلق اللحية ليس خاصا بالصلاة، بل هي معصية خارج الصلاة وداخل الصلاة. لكن الإنسان لو صلى وهو حليق صلاته صحيحة، كما أن إيمانه صحيح، لكن إيمانه ناقص صلاته ناقصة بطبيعة الحال. ولذلك فنحن نأخذنا فرصة ونذكر المبتلين بأن نحاول الخلاص من هذه المصيبة، لأنها مصيبة الدهر، والواقع لا يشعر بقباحتها إلا الذين عافاهم الله عز وجل مما ابتلى به غيرهم. إن أخطر ما يخشى على جماهير المبتلين بهذه المعصية أنه لم يبقى عندهم حتى المرتبة الأخيرة من مراتب إنكار المنكر، لأنه مات حسهم بأن هذه معصية.
قال عليه السلام كما تعلمون جميعا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فإذا مات القلب ولم يعد يحس بأن هذه معصية فليس وراء ذلك ذرة الإيمان كما جاء في حديث آخر. لذلك أرجو أن يبادر المبتلون إلى طاعة الله والرسول والخلاص من هذه الموبقة والمعصية. ما حكم حلق الشاربين في الدين وهل حرمته كحرمة حلق اللحى؟ هذا سؤال طريف، لأن الواقع حلق الشاربين له صورتان. عليكم السلام ورحمة الله. كان في بعض السلف من الصحابة وغيرهم طبعا ممن ائتمروا بقوله عليه السلام وأعطوا اللحى كانوا يحلقون شواربهم، وذلك فهم منهم للطرف الحديث للطرف الأول من الحديث أحف الشاربة أو حف الشاربة، وفي رواية أنهكوا وفي أخرى جزوا. فهموا من هذه الأحاديث استئصال الشارب، فكانوا يستأصلون الشارب ويعفون اللحى كما أمر الرسول عليه السلام. لكن علماء آخرون لم يفهموا فهمهم الخاص بالشوارب، وإنما فهموا أن المقصود بالاستئصال والحف والجز هو ما يزيد على الشفا وليس استئصال الشارب من أصله وجذره، ولهم أدلة كثيرة على ذلك لست الآن في صددها. من أوضحها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقى شاربه أي مما وقال حتى سد الشفق، كما هو شأن بعض الذين خرجوا عن الإسلام قديما وحديثا ممن يتشبهون بالسابين والنين وأمثالهم فيطيلون شواربهم. فأخذ الرسول عليه السلام سواكا فوضعه تحت ما طال من الشارب، وأخذ مكرابا سكينا فقربه، فكان هذا بيان عملي من الرسول عليه السلام لقوله احفوا الشارب بمعنى استأصلوا ما زاد على الشفاف. فهذا هو الصواب في مسألة الشارب، ليس هو الحلق، ولكن إذا كانت النيات لا علاقة ببعض الأعمال أحيانا فلا شك أن ثمة فرقا كبيرا بين أولئك الذين يأتمرون بالأمرين بإحفاء الشارب وإعفاء اللحى، ولكنهم يخطئون في فهم معنى الإحفاء. لا شك أن هناك فرق كبير بين هؤلاء الذين يستأصلون شاربهم وبين الشباب اليوم الذين يستأصلون الشارب مع اللحية من باب تشبه الكفار. ولذلك إذا كان الدافع على حلق الشارب هو التشبه هذا لا يجوز، وإذا كان الدافع على ذلك هو الفهم الخطأ فهو خطأ وصاحبه مأجور عليك أجر واحدا هو المأجور. أحاديث النهي هل تفيد التحريم؟ مثلا لا للحصر حف الشارب وضع اللحى، نقول نعم الأصل في الأمر يفيد التحريم يفيد الوجوه مخالفة التحريم، وهناك أمور كثيرة جدا اقترنت مع أمر رسول الله عليه السلام بإعطاء اللحى بسطت القول فيها في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة، ومن شاء التوسع فليرجع إليه. هل يجوز للمرأة أن يأخذ من لحيته قبل أن تبلغ قبضة؟ أي هل الواجب هو مجرد الإطلاق أم القبضة؟
الذي نختاره القبضة. لكن ماذا؟ في المسألة نظر، هو الأحسن اتباع السنة على كل حال.